على النسمات أرواح تميل يعطر نبضها الأعبق الجميل وعطر الحب في كل الزوايا بإيمان ومعتقد يسير وقد غرست عروق الدين حتى تشهدت الأداخر والنخيل على النسمات أرواح تميل يعطر نبضها الأعبق الجميل نعيم الروح إيمان وغيم على أرواح.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام مشاهدي شبكة قنوات المجد الفضائية، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم نسمات والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استوديوهات قناة المجد بالرياض. في هذه الحلقة ومطلعها يسعدنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن محمد المهوس إمام وخطيب جامع عثمان بن عفان بالرياض، أهلا وسهلا.
حياك الله يا شيخ. روحي الله الإخوة المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا لقائله ومستمعه، وأسأله عز وجل أن يرزقنا فيه الإخلاص والقول والعمل وأن يسدد أقوالنا وأعمالنا.
آمين. نورتنا الله يسعدك.
الله يسعدك، نورنا وياك بالإيمان وطاعة الله.
مشاهدينا الكرام، لقد اصطفى الله الأنبياء والمرسلين من بين البشر وأمرهم بتبليغ رسالته وأيدهم بمعجزاته ونصرهم وجعلهم أئمة مهديين يدعون الناس إلى كل خير ويحذرونهم من كل شر ويدلون إلى الجنة بإذن ذي المنة. فأنبياء الله ورسله هم أتقى الناس وأخشاهم لله تعالى، وكانوا أكمل العباد في إيمانهم وعبادتهم وأخلاقهم وجميع أحوالهم، لذا فهم القدوة الحسنة والأسوة المثلى لمن أراد السلامة والنجاة العلو والسمو والنجاح والفلاح في الدنيا وفي الأخرى. ولو أوكل الله البشرية إلى عقولها لظلت، ولما كان الله سبحانه أرحم بالعباد من أنفسهم اجتبى من البشر رسلا وأنبياء يبلغون وحي الله إلى الناس ويعطون الصورة العملية للالتزام، فهم القدوة والمثل، فقد بعثوا بالتوحيد الخالص لله عز وجل، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ومن مآثر الأنبياء حوارهم لأقوامهم ومخالفيهم بالحجة والبرهان، لذلك لم يكن حديث القرآن عن الحوار حديثا عرضيا، بل اهتم به اهتماما كبيرا من حيث المنهج والقواعد التي ينبغي أن يسير عليها وعرض أساليبه ونماذج منه، مما يعطي المتأمل فيه نظرية متكاملة عن الحوار من خلال القرآن الكريم. وفي هذا اللقاء نطمع بإذن الله أن نهذب أنفسا تطمع للمعالي وتنظر بعين البصيرة النافذة في قرون مضت وأيام خوالي، وهي للسائرين والسائرات على طريق الله المستقيم، وللمعلمين والمعلمات والمربين والمربيات الذين جندهم الله عز وجل ليكونوا دعاة على صراط الله المستقيم. إذن حوارات قرآنية هو موضوع حديثنا. قبل أن ندلف إلى محاور اللقاء نترككم مع هذا الفاصل القصير.
على النسمات أرواح تميل يعطر نبضها الأعبق الجميل وعطر الحب في كل الزوايا بإيمان ومعتقد يسير وقد غرست عروق الدين حتى تشهدت الأداخر والنخيل نعيم الروح إيمان وغيم.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى إلى برنامجكم نسمات حوارات قرآنية هو موضوع حديثنا. أهلا وسهلا صاحب الفضيلة.
حياك الله.
الله يسعدك شيخ كريم. لو جئنا إلى منهج القرآن في التأمل والتدبر لوجدنا عجبا، ولو تقصينا ذلك لوجدنا منهجا واضحا يبين فيه القرآن هذه الأهمية. فلو جئنا قبلنا أن ندخل إلى هذه الحوارات ومنزلتها في الإسلام ونماذج منها إلى أهمية التدبر عموما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اقتفى أثره واستنى بهداه. أما بعد، لا شك أن الذي يتأمل كتاب الله جل وعلا، وخاصة أننا قريب عهد بشهر قرآن وشهر رمضان، عشنا تلك الليالي وتلك الأيام في تأمل للقرآن، في سماع للقرآن، في تلاوة للقرآن، في تدبر للقرآن. ثقافة التدبر للقرآن بفضل الله جل وعلا ثم بجهود المخلصين العلماء وطلبة العلم في بثها ونشرها ارتقت وصارت حية في واقعنا. دلائلها في القرآن ظاهرة وواضحة لمن تأمل كتاب الله جل وعلا بأبسط التأمل والتدبر. الله عز وجل عندما أنزل القرآن وهو كلامه جل وعلا المنزل قال وهو أصدق القائلين كتاب أنزلناه إليك مبارك ليقرؤوه ليتشافوا به استشفوا به، كل هذا صحيح، لكن الغاية العظمى والمقصد الأسمى وليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قضية التدبر واضحة، بل الله جل وعلا أنكر على قوم وهم من أهل الكفر فكيف بأهل الإسلام بأنهم يقرؤون القرآن ولا يتدبرون. في موضعين في قول الله جل وعلا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله وجدوا فيه اختلافا كثيرا، وقال في سورة محمد أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. هذه القلوب مقفلة حتى لا تفهم. الله عز وجل كرر في سورة القمر في عدة آيات آية تعطي لنا أهمية التدبر في القرآن، فقال الله جل وعلا في سورة القمر في الآية المكررة ماذا؟ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ هل في أحد يتدبر؟ هل في أحد بس يقف وقفات تأمل وتدبر؟ إذن نحن دعوة حقيقة، هي دعوة كررت كثيرا، لكن وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، نحتاج أن نتدبر القرآن كما قال ابن مسعود رضي الله عنه كنا لا نتجاوز 10 آيات إلا نتعلمها نأخذ العلم والعمل، يجمعون العلم والعمل. طيب كيف القرآن معنا؟ من منا قرأ القرآن وذكر الله خاليا في خلوة بينه وبين الله جل وعلا ثم ذرفت تلك الدمعات؟ إذا كنت فعلت ذلك فأبشر بظل تستظل به يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله جل في علاه. من السبعة رجل ذكر الله خالي، وأعظم الذكر ذكر كلام الله جل وعلا.
صحيح.
ولذلك دعونا نحرك القلوب بكلام الله جل وعلا، والله عز وجل قال لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ألقي قلبك، استحضر، ألقي أذنك، كن شاهدا على كلام الله جل وعلا. والحمد لله كلام الله جل وعلا واضح لمن قرأه مجرد القراءة. دائما يخلط الناس يا شيخ ناصر بين التدبر وبين التفسير. بعض الناس يقول يا أخي أنا ما أفهم، يعني صعب التفسير. يقول أبو بكر رضي الله عندما سئل عن آية أي سماء تظلن وأي أرض تقلن إن قلت في كلام الله ما لا أعلم. نقول يا أخي فرق بين التفسير والتأمل والتدبر. التفسير هو الغوص في الآيات في معانيها، في أقوال العلماء، في أقوال التفسير، في أقوال هؤلاء وأقوال لا لا لا، هذا دعوه لأهل العلم لا إشكال.
صحيح.
لكن التدبر متاح حتى للكفر، الله عز وجل عاتبهم. إذن دعوة لأن نقف مع كلام الله عز وجل. القرآن مدرسة مليئة. صحيح. بحر زاخر، خذ منه، ادخل هذا البحر وخذه فيه، ستجد فيه آيات الأحكام، ستجد فيه آيات الوعد والوعيد، ستجد أسماء الله وصفاته ظاهرة شاهدة تزيد إيمانك وتعلق ويقينك بالله جل وعلا، ستجد الحوارات القرآنية ظاهرة وشاهدة لمن قرأها كما ذكرت شيئا منها في مقدمتك الراقية.
نعم. زمزم فينا، لكن أين من يقنع الدنيا بجدوى زمزم؟ القرآن بقدر ما تعطيه يعطيك، بقدر ما تعطيه من وقتك، من اهتمامك، من تأملك، من تدبرك، من قراءتك لكتب التفسير، يعطيك من المعاني، يعطيك من هدايته. لو جئنا الآن إلى الحوار في القرآن عموما، يعني إذا من غير أن نبدأ في النماذج، يعني كيف بين القرآن هذا المنهج، خصوصا أن نجد أن حوار مع الملائكة، كذلك حوار مع إبليس وهو الأشد كفرا، ورغم ذلك جاء القرآن ليبين أنه حاور.
أحسنت. الحوار أنا لا أريد أن أدخل في تفاصيل في مقدماته، لأن لدينا نموذج سنطبق عليه الحوار القرآني، مدرسة من مدارس القرآن ذكر الله لنا حوارا بين الأب وابنه وبين الابن وابنه، وحوارات كثيرة ذكرها، لكن أريد أن نأخذها. لكن دعني بما أنك ذكرت مقدمات يسيرة، الحوار في القرآن ذكر بهذا النص في 3 مواضع في القرآن. في سورة الكهف في موضعين، وهو يحاوره كما قال الله عز وجل وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره، وقال في الآية الأخرى قال له صاحبه وهو يحاوره، وفي سورة المجادلة في صدرها قال الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، قال الله بعد ماذا؟
والله يسمع،
والله يسمع تحاوركما. فلفظ الحوار في القرآن جاء في 3 مواضع. أما الحوار في القرآن نماذجه فهي كثيرة. جاء أولا حوار مع الملائكة.
نعم.
وهذه في سورة البقرة ظاهرة في قول الله جل وعلا: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. بدأ الحوار، قال الملائكة أتجعل فيها، الله عز وجل رد عليهم إني أعلم ما لا تعلمون. هنا هذا الحوار جاء حوار مع الله جل وعلا وحوار مع ملائكته. الثاني حوار مع الأنبياء، حوار مع الأنبياء، وحوار الأنبياء فيما حوار الأنبياء جاء أيضا على أقسام: حوار مع الأنبياء مع الله جل وعلا، الأنبياء يحاورون الله جل وعلا، وحوار مع أقوامهم مع بني كفرهم الكفار فيما بينهم. ولذلك حوار الله عز وجل مع إبراهيم حوار الله مع الأنبياء.
نعم.
نأتي إلى نموذج سورة البقرة، الله عز وجل عندما قال: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى.
الله أكبر.
قال أولم تؤمن، شوف الحوار، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. هذا نموذج من الحوار في القرآن، الله عز وجل حاور نبيه موسى عليه السلام في عندما أتى إلى الله جل وعلا وأراد أن يرى الله جل وعلا وتجلى ربه للجبل جعله دكا، أيضا هذا نموذج من الحوار الأنبياء مع الله جل وعلا. أما حوار الأنبياء مع أقوامهم فحدث عنه ولا حرج. سورة الشعراء، سورة الأعراف، سورة هود، سور القرآن مليئة بحوارات الأنبياء مع أقوامهم، وهي مدرسة. أنا أدعو الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات إلى هذا التأمل في تلك السور. هود عندما يقول سلم شيبتني هود وأخواتها، هود مليئة بحوارات الأنبياء، قفوا عندها تأملوها. ما الفرق بين حوار الله جل وعلا مع شعيب وفرقه مع هود وفرقه مع لوط وفرقه مع إبراهيم؟ كل نبي كان له حوار مع الله جل وعلا وحوار مع قومه. أيضا القسم الثالث من الحوارات، أيضا من نماذج الحوارات، حوار مع إبليس. الله عز وجل حاور إبليس وجاءت في مواضع كثيرة. أيضا إبليس حاور أهل النار، حاورهم وصار بينه وبينه حوار والتخلي عنهم يوم تخلى عنهم،
وقال الشيطان لما قضي الأمر.
أيضا حوار إبليس مع أهل بدر كما في سورة إبراهيم عندما وقف هو إياهم ثم حصل ما حصل منهم عندما اجتمع الصفان ورأى الله عز وجل قد أيد رسوله صلى الله عليه وسلم انسحب إبليس وكان له تلك
أدرك الفور.
هذا جزء من النماذج القرآنية.
نعم، لكن دعني قبل أن ندلف إلى النماذج، هذه الدلالات يعني مثل ما ذكرتم حوار مع الأنبياء، حوار الأنبياء لأقوامهم، بل سيأتي معنا مثلا نموذج إبراهيم حواره لوالده، الحوار كذلك مع إبليس. يعني ما الذي أراد أن يصل إلينا من خلال هذه الحوارات القرآنية؟ أليس ليتدبروا آياته؟
نعم.
إذا
نعم.
تدبرنا إلى أين سنصل؟
سنصل إلى دروس كبيرة جدا. من الدروس تلك قضية إشاعة الحوار فيما بيننا.
نعم.
إشاعة الحوار فيما بيننا نحن فيه،
والإقناع
بين أهلنا في بيتنا، إشاعة الحوار بين أطفالنا بين أولادنا. من منا أشاع ثقافة الحوار بينه وبين أولاده؟ قضية الأمر والنهي والزجر، ها هذه قضية،
ونفذ ولا تسأل،
ولا تسأل، لا 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 يا شيخ، خذ وأعطي. قضية الحوار الله عز وجل ذكر في القرآن، بل السنة مليئة. النبي صلى الله عليه وسلم لو تأملته في أبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم في تعليمه مثلا، في نموذج التعليم في قصة في حديث الطويل، حديث عمر رضي الله عنه الذي جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان التعليم؟ كان عن طريق المحاورة.
صحيح.
جبريل يأتي ويسأل، النبي صلى الله عليه وسلم يجيب، جبريل يصدق ثم يسأل ثم يجيب. كان مدرسة، هذه كأنها رسالة للمعلمين والمعلمات والدعاة والمشائخ وغيرهم ممن أراد أن يقنع ويدعو إلى الله جل وعلا، أن نشيع ثقافة الحوار. النبي صلى الله عليه وسلم طبقها واقع. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الأعرابي عندما جاء وقال أن امرأتي ولدت ابنا أسودا، ما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم قال اذهب أنت تقذف امرأتك، أنت رجل تشكك، لا 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 لا، أخذه بالحوار، فعل لك من الإبل، بدأ يخاطب بشيء يعرفه.
نعم.
بدأ يحاوره ويقنع حتى خرج الرجل وهو مقتنع. ذلك الرجل الذي طلب الزنا دخل أمام الصحابة في المسجد قال يا رسول الله، شاب صغير، يا رسول الله أذلني في الزنا. ما قال أنت ما فيك خير وأنت ما تفهم وكيف تتجرأ؟
هي رسالة إلى الدعاة،
وهي رسالة للدعاة ولغيرهم
بالمذنبين. نعم.
أن نرفق بالناس، أن نحاور. ولذلك عندما يدعو مثلا، نحن الآن بفضل الله جل في هذه البلاد عندما ينشأ مركز الحوار الوطني، عندما ينشأ قضية حوار الديانات، عندما تنشأ قضية أن نعيشيع الحوار فيما بيننا، نعتقد أنها رسالة كانت قرآنية والنبي صلى الله عليه وسلم طبقها في الواقع. ثم سنأتي بإذن الله تعالى إلى نموذج من النماذج الحوارية بين كافر ومسلم، بين أب وأم، وبين أب وابنه، كيف كان
هذا نعم الحوار. أنا فقط حتى لا يلتبس يعني بما أنكم ذكرتم حوار الأديان، الأديان المقصود به أن نعرض عليهم هذا الإسلام.
فرق بين التقارب وبين الحوار.
جميل.
الحوار الله عز وجل أمر نبيه وجادلهم بالتي هي أحسن.
جميل.
الله عز وجل قال ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. إذا نحن مدعوين، ولا يمكن أن نقنع أهل الكفر من النصارى واليهود وغير من الفرق الضال إلا بالحوار.
نعم.
أما قضية الأمر والنهي، هم لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون برسول الله، تقول لهم قال الله قال رسول الله، ما يفهم.
أقصد حتى يفهم الفرق بينه وبين التقارب.
أكثر من أثر، أكثر من أثر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان عندما يأتيه أهل الكفر كان يقول اسمع مني.
صحيح.
ثم يسمع منه، كان هناك شيء من المحاورة.
جميل. نعم.
أكثر من أثر في عصرنا المحاضرة مثلا المعايش، شوف بعض الدعاة الذين كانوا له حوارات.
نعم. أحمد ديدات
ونظراتك أحمد ديدات وغيره. إذن الحوار نحن نريد أن نشيعه، وهي رسالة أيضا لأبنائنا المبتعثين والمبتعثات الذين الله عز وجل يسر لهم هناك وعاشوا في أجواء من البلاد.
فهي فرصة،
فهي فرصة لهم بأن أول شيء قضية القدوة الحسنة لا شك، أيضا قضية أن يتعلموا ثم يحاوروا. لا يمكن أن يحاور جاهل.
صحيح.
لا يمكن أن يحاور جاهل، يجي سؤالين يقف، إذا تعلم ثم تكلم.
نعم. وكذلك لا يمكن أن يعني في عصر امتلأ فيه العالم بالمعرفة والفكر أن تفرض رأيك. يعني أنت محتاج إلى الحوار، محتاج إلى اللطف. وحتى يعني حديث جبريل بيّن هذا المعنى. جبريل جاء يسأل، ورغم ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم يعلمكم، سماه معلما وهو سائل.
أحسنت. هنا استحضر لأحد الكتاب وهو الدكتور عبد الله القذامي، كان يقول دائما أعرض رأيي ولا أفرضه، أعرض ولا تفرض.
نعم.
قضية العرض وعدم الفرض إلا في الأوامر الله جل وعلا، في قضية الصلاة واحد مقتنع يقول خلاص صل، ما فيه المسلم من المسلمين، ليس كل شيء يجب أن تقتنع به أيضا، هذه نقطة مهمة جدا لأهل الإسلام. عمر رضي الله عنه وقف أمام الحجر الأسود وقال عندما أراد أن يقبل قال والله إني أعلم أنك حجر لا تسمن ولا تغني من جوع، ثم قال والله لولا ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذا قضية التسليم أيضا، ترى ليس كل حوار يجب أن ينتج عنه قناعات. قد يكون هناك حوار وتبليغ بلغ.
نعم.
ثم يبقى ما بعده.
لكن لعل الذي حدث لمثل هذا يعني نموذج عمر وغيره أنه ناشئ في البداية أنه مستسلم، يعني أتى معه الحوار فاقتنع، فجاءت هذه الأمور كمسلمات بعدها.
وهي أيضا دعوة من عمر رضي الله عنه لغيره، ونفس عمر رضي الله عنه كان أميرا للمؤمنين.
نعم.
فهو يرسل رسالة لغيره قضية التسليم ويسلم تسليمه.
نعم. فوربك لا يؤمنون. نعم. كذلك عدم الحوار ربما الأب مع أبنائه أو فرض كثير من الأمور، هو ينشئ جيل أو ينشئ ابن ينفذ الأمر أمامك، لكن بالحوار بالإقناع أنت تنشئ فرض حتى وإن غبت عنه فإنه يراقب الله عز وجل، وهذا مهم.
أحسنت. ابنك إذا ربيته على الحوار وعلى بناء القناعات بإذن الله تعالى تطلقه في أي وادي.
صحيح.
سيكون معه الحجة ومعه البرهان، لكن إذا كان متربي ونشأ على الأمر والنهي المجرد، صدقني في أدنى شبهة سترد عليه وأدنى حوار وأضعف حوار سيقف وسينكسر خاسرا أمام ذلك الحوار.
نعم. نبدأ بنموذج إبراهيم عليه السلام مع والده.
نعم. في سورة مريم نموذج من نماذج الحوارات القرآنية. إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء الصديق المؤيد الشاكر لأنعم الله جل وعلا، الرجل الأمة كما سماه الله جل وعلا، الأواه المنيب الحليم، كل تلك الأوصاف ذكرها الله لإبراهيم عليه السلام. ابتلاه الله جل وعلا بأن يكون أباه رأسا من رؤوس الكفر وسادة من سادات الكفر، وهذه سنة من سنن الله، كما ابتلى الله نوح عليه السلام بابنه، كما ابتلى الله عز وجل نبينا صلى الله عليه وسلم بعمه، كما ابتلى نبينا كما ابتلى أيضا لوط ونوح بزوجاته، فهي سنة من سنن الله. ليس كل داعية وشيخ وعالم قد يكون من الابتلاء له أن يبتليه الله جل وعلا في أهله وأهل بيته. هنا إبراهيم عليه السلام ذكر الله لنا نموذج من نماذج الحوار الراقية الرائعة. أدعو حقيقة الإخوة المشاهدين والمشاهدات إلى فتح سورة مريم وقراءة تلك الآيات، هي تقريبا 10 آيات، لكن قراءة تدبر وتأمل. دعونا نعيش شيئا من هذا التدبر خلال هذه الحلقة وما يسر الله جل وعلا. يبدأها الله جل وعلا في قوله واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا.
الله
الله عز وجل يقول واذكر في الكتاب إبراهيم. طيب، أبرز ميزة في إبراهيم أنه كان صديقا نبيا. مرتبة الصديقة مرتبة عظيمة، مرتبة النبوة هذه خاصة بأنبياء الله بوحي يوحيه الله جل، لكن الصديقة متاحة،
وهذا ليس ملك أو وزير الذي يقول لك أنت صديق.
الله.
هذا رب
الأرباب والله جل وعلا. ولذلك كيف يحصل المؤمن على مرتبة الصديق؟ كيف يكون صديقا؟ الصديق يوسف عليه السلام وغيره ونبينا صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ومريم أيضا كلهم سماهم الله جل ووصفهم بصف صدق، لكن القاسم فيما بينه لمن تأمل هو أن يصدق الله جل وعلا في سريرته
وعلانيته،
أن تكون سريرته وعلانيته واضحة. ولذلك أعظم من أعظم الصفات الإيمانية التي تحرك القلوب يخشون ربهم
بالغيب،
بالغيب، خشية الله جل وعلا في الغيب، أن يكون سرك وعلا. إذا أردت معرفة قدر الله جل وعلا، قدرك عند الله، تبغى تعرف قدرك عند الله، انظر إلى قدر الله في خلوتك.
الله أكبر.
إذا خلوت كيف تعاملك مع الله، كيف هيبتك لله، كيف تقديرك لله. الله عز وجل قال مستفهما: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. بل الله جل وعلا قال: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. إذن نحن نحتاج إلى أن نعزز الصديقية في قلوبنا، وأن يكون كل واحد منا يقول: أنا بإذن الله من مرتبة الصديقين، لأنها مرتبة عظيمة الله عز وجل قد جعلها في مرتبة الشهداء والأنبياء والصديقين والصالحين. الله. طيب كيف تكون صديقا؟ كما قلنا أن تكون سريرتك وعلانيتك سواء. يوسف عليه السلام شاهد على ذلك، فعندما جاءته امرأة العزيز في الخلوة قال: معاذ الله، فسماه يا يوسف أيها الصديق.
الله.
إبراهيم عليه السلام كان أيضا هنا
صديق.
عندما وضع زوجته وابنه في واد غير ذي زرع وسلم أمره لله وخلى بالله، عندما رمي في النار ليس بينه وبين الله أحد، كان صادقا متعلقا بالله جل وعلا مسلما للأمر، سماه الله جل وعلا صديقا. نبينا صلى الله عليه مريم حفظت فرجها في الخلاء في الخلوة، حفظت فرجها والله عز وجل وصفها بهذا الوصف، الله عز وجل سماها صديقة. نبينا صلى الله عليه وسلم أيضا كذلك. لماذا سمي أبو بكر الصديق؟ لأنه لم يتردد في استجابته لأمر الله جل وعلا ودعوة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن بدأ الله هذا الحوار بهذا المدخل: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. وهذه من أدبيات الحوار.
الله.
كيف من أدبيات الحوار؟ نقول من أدبيات الحوار أن يكون المحاور له صفة، له صفة نبي، سواء كان نبيا أو صادقا أو صديقا أو صالحا أو صاحب علم
أو باحثا عن الحقيقة،
أو باحثا عن الحقيقة.
أما المجادل هذا لا تصف.
أهم شيء صاحب صفة. الله عز وجل جعل هنا إبراهيم صفة.
الله أكبر.
ثانيا بعدها قول الله جل وعلا: إذ قال. طيب الله عز وجل قال صديقا نبيا، طيب إيش الحوار؟ بدأه فقال: إذ قال إبراهيم، إذ قال لأبيه، إبراهيم يقول لأبيه: إذ قال لأبيه يا أبتي لا تعبد الشيطان إن لا يا 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 إذ قال إذ قال لأبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع، ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني شيئا
عنك،
عنك شيئا ولا يغني عنك شيئا. هذه بداية الحوار، حرك العقل، وهذا اللي نحتاجه في الحوارات. مباشرة رمى عنده شبهة تحرك عقله وشيء حسي أمامه.
صحيح.
فهنا ناداه ابتداء يا أبتي،
وهنا أدب نداء،
وهنا أدب في الحوار لأمرين: فيه تعظيم، تعظيم منزلة الأبوة وهو أصلا والده فيجب أن يعظمه ويقدره ويجله. الجانب الثاني فيه استدرار للعاطفة: طيب ابنك يا أبتي، يا أبتي. وهذا منهج ترى القرآن لكل الحوارات، تأملتها في القرآن ستجد هذا الاستدرار بين الأنبياء: يا قومي، يا قوم، ينسبهم إليهم،
نعم،
ينسبهم إليهم: يا قومنا أجيبوا داعي الله، أنتم منا ونحن منكم. إذن نريد،
وأعظم من هذا قول الله لعباده المذنبين أمثالنا: قل يا عبادي،
يا عبادي.
رغم أننا أذنبنا وأسرفنا بقينا في دائرة عبادي، لم يخرجنا.
نحتاج في الحوارات أن نستدر العواطف، أن نخاطبهم بأجمل العبارات، بعبارات الاحترام والتقدير.
نعم.
هنا قال يا أبتي، ثم قال أيضا، بينت فيه بيان الصدق والنصح، رجل صادق عندما ينصح أباه بهذا الأسلوب الراقي. شوف إذا رأيت اثنين يتحاوران بينهم سوء في الأخلاق، فاعلم أنه هذا الحوار فيه شيء من عدم الصدق،
يعني إما الخلل فيهما أو في أحدهما.
نعم. لا شك. ثم قال الله عز وجل بعدها: إذ قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. هنا حرك الجانب العقلي، أثار عنده شبهة: شيء أمامك لا يسمعك ولا يبصر،
وأنت تصنعه بيدك،
وأنت تصنعه بيدك، وأنت تستطيع أن تؤذيه ولا يضرك، كيف تعبده؟
الله.
كيف تعبده؟ إذن هذا شيء من الحوار، دائما في حواراتنا اطرح
نعم. هذا يذكرني بالهند. الهند يعني بلد مليء بالديانات. يقولون صحيح. عندهم والعياذ بالله مما وصلوا إليه أن يعبدوا الفأر. فهناك حظيرة فيها فئران وضع عليها الشبك حتى لا تؤذيها الطيور. قل سبحان الله ما لي العقول. لو كان هناك مخلوق أولى بالعبادة لعبدوا الطير لأنه قادر على إيذاء هذا الفأر.
ولو كان هذا الفأر ربا أو إلها حقيقيا لمنع عن نفسه وحمى نفسه. نعم. ما يحتاج أحد يحميه.
والطير فوقه الله. وأنت تعبد الذي فوق كيف نعم. تعبد الذي تحت.
إذن أيضا نحتاج في حواراتنا أن نعطي الحجة الملموسة.
جميل.
أنت دائما تطرح شيء أمام
يمكن تصور.
يمكن يتصور. هذا أيضا درس من الدروس الواضحة في قصة إبراهيم. قال بعدها الله جل وعلا يا أبتي. هنا
مرة
النداء الثاني شوف كرره مرة ثانية. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي إني قد جاءني. شوف الأدب حتى مع أبوه. ما قال ترى عندي علم نسب العلم إليه. لا 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 جاءني من برا أو أوحي إلي ليس من عندي. أن تعرفني أن تعرف أنت اللي ربيتني يا أبتي. هذا جزء من أدب الحوار وجزء من فقه الحوار مع الآخرين ألا تتعالى أمام المحاور. لا تبرز أنك أنت أعلم منه أفهم منه. لا 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 نجاءني من العلم. ثم هنا أيضا نسب العلم إلى والده ولم يجهله.
الله أكبر.
شوف جاءني من العلم ترى عندك علم صح لكن عندي زيادة علم والزيادة هذه لم تكن مني يا والدي جاءتني ممن من الله جل وعلا. إذن يفتح شوف شوف تلطف تلطف كبير. ثم قال من العلم ما لم يأتك. أنت ما جاءك هذا العلم يا والدي. أنا أعرف أنه ما جاءك هو جاءني بفضل الله جل وعلا. ثم قال فاتبعني أهدك صراطا سويا. ترى اتباعك لي ليس لي شخصي أريد أنا وياك نروح على هذا الطريق السوي. وهنا درس لكل محاور ودرس واضح جدا قضية التلطف مع الآخرين وبيان الهدف من هذا الحوار. ما هو هدفي من هذا الحوار؟ أن أذهب أنا وإياك إلى طريق السوي. لا أريد أن أنتصر. وذلك الشافعي رحمه الله كلمته المشهورة واضحة. ماذا كان يقول رضي الله رحمه الله؟ قال تمنيت في حججه وملاجئه أن يكون الحق مع خصمي. ذكرت عن الشافعي وذكرت عن غيره. هذا يدل على ماذا؟ على صدقه على شفافيته على أن هدفه في الحوار
الحق
وليس الانتصار للذات. إذا نحتاج في حواراتنا أن ننتصر إلى الحق ولا ننتصر إلى ذواتنا. هنا أيضا في هذه الآية دلالة على فضل العلم. العلم له منزلة والله فضل العلماء وجعلهم لهم منزلة وجعلهم من الشهداء. بل الله جل وعلا نسب الخشية إليهم لمعرفة إنما يخشى الله من عباده العلماء. فهي منزلة عظيمة منزلة العلم. هنا أيضا آدم عليه السلام هنا تأتينا في فضل العلم أن آدم عليه السلام فضله الله على الملائكة المقربين بماذا؟
بالعلم.
عندما قال الله عز وجل وعلم آدم الأسماء كلها وعلم آدم الأسماء كلها. بعدها قال الله عز وجل إذن فضل العلم شف الابن ها بما أنه أعلم فهو أفضل من والده.
سبحان
وكم من كبار علمائنا أباؤهم ليسوا أصحاب علم بل من أئمة السلف من كان أصلا نشأوا وهم أيتام وأمهاتهم هم اللي أمه حتى أمه عامية ليست صاحبة علم لكن كانت حريصة عليه. إذن خذ العلم وهذه رسالة لكل محاور سواء كان الآباء
وهو جزء العلم يرفعك
كلما ازددت علما كلما ازددت رفعة وكلما ازددت رفعة ازددت تواضعا. يزيدك العلم دائما تواضعا. وكما قال أحد السلف ما ازددت علما إلا عرفت أني جاهل.
نعم.
لأني كنت أجهل هذه المعلومات.
وكذلك زيادة العلم يجعلك تزيد رحمتك بالمخالفين وبمن تدعوهم. حسنت. من زاد علمه زادت رحمته.
حسنت. بعدها قال الله عز وجل في الحوار يا أبتي. شوف الثالثة الآن أعطاه رسالتين. الرسالة الثالثة ما هي؟ قال يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا.
وهذا لا يرضيك.
لا يرضيك. أنت سيد من سادات قومك. أنت كبير من كبار قومك. هل ترضى أن تكون عبدا مولى؟ لا لا لا. شوف حتى خاطب فيه الجانب العاطفي جانب التحدي. أنت في حواراتك حاول أن تخاطب الخصم أيضا أو المحاور قد لا يكون خصما لكن تريد أن تهديه المحاور. أن تثير عنده مبدأ التحدي. عندما تثير مبدأ التحدي تجده قد يستجيب لك لو ليس من باب القناعة لكن من باب ماذا؟ التحدي. من باب التحدي. هنا قال يا أبتي لا تعبد من؟
الشيطان.
هذا مبغوض حتى عند أهل الكفر. أنت وصفت الآن تقول يا أبتي لا تعبد. لو قلت لا تعبد سادة من سادات قومنا لا يرضاها. فهو سيد لا يرضى أن يكون عبدا. فكيف وقد جعلته أن يكون معبودا لمن؟ للشيطان. هذا جزء من تبغيض إبراهيم. هذا فقه الحوار من تبغيضه
في عدوه تبغيضه في عدوه. ثم قال إن الشيطان كان للرحمن عصيا، كرر اسم الشيطان مع أنه يكفي أن
يذكره مرة واحدة،
يذكره بيعطي خلاص إنه يكفي. إذا قال ما تأتي الآية يا أبتي لا تعبد الشيطان إنه كان للرحمن عصيا، المساق الآية يقبل ذلك، لكنه من باب أيضا التنفير، من باب التنفير والتبغيض في هذا العدو. ثم قال إن الشيطان كان للرحمن عصيا. تجد في هذا الحوار شيخ ناصر الشيطان والرحمن تكررت، وهذا جانب نفسي في الحوارات، هذا الحوار
اختيار اللفظ
اختيار الألفاظ.
نعم. لأن العهد الذهني أن الناس مثلا لما قال الله عز وجل طلعها كأنه رؤوس الشياطين، بعض الناس يقول إحنا ما رأينا الشياطين فكيف نقيس عليها ما هو موجود في النار، لكن العهد الذهني عندنا أن الشيطان هو رمز لكل شر، يعني لما تقول الشيطان تشمئز النفس، تقول الملائكة ترتاح.
أحسنت. ولذلك نحتاج في حواراتنا أن ننتقي ألفاظنا، أن نخاطب العواطف، أن نعرف أن الذي أمانه ماذا يحب
وماذا يكره،
ونعزز هذا الجانب وماذا يكره، ونبدا نضرب على هذا. إذن أوتار، وهذه في فقه العلم النفس ظاهرة وواضحة لمن تأملها. إذا نسب العبادة إلى الشيطان، أيضا كرر اسم الشيطان، اختار اسم الرحمن، وهنا تأمل، قال إن الشيطان كان للرحمن عصيا. الرحمن يعصى، الرحمن اللي وسعت كل شيء يعصى. الله ما يعصى يا أبتي، ما يعصى
الرحمن الذي أنت يا والدي الآن تعصيه، ما زال يجري فيك النفس.
الشيطان وهو الشيطان كان عصيا للرحمن، لكن أنت سألت عصي الرحمن لن تكون شيطانا، أنت أب، أنت رجل تكره الشياطين. إذن هذا خطاب راقي وذكي من إبراهيم عليه السلام. ثم قال بعدها يا أبتي، شوف الرابع،
الرابع
قال يا أبتي إني، شوف خاطب العقل ثم خاطب التحدي ثم بيّن له أنه جاءه من العلم، ثم جاءه هنا بالرابعة فقال يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. شف شف شف، بيّن هنا الشفقة، وهذا المحاور دائما لمن أمامه ضروري أن تبين الشفقة. نبينا صلى الله عليه وسلم في حواره في آخر حياة عمه أبو طالب وهو يلفظ أنفاسه ماذا كان يقول؟ عماه يا عم، يا عم
كلمة،
كلمة بس أحاج لك بها عند الله. كان يعني يعطف، كان أسلوب راقي جدا له. إذا نحتاج إلى هذا الأسلوب مع المحاورين، وأولى من نحتاج في هذا الحوار أبناؤنا وبناتنا وأولادنا وآباؤنا وأمهاتنا في الأسرة.
نعم، يعني هذا على المربي وعلى الداعية أن يظهر رحمته بمن يدعوه، حتى لا يحس الطرف الثاني أنك تريد أن تشمت به، تريد أن تشمخ بأنفك عليه.
أحسن. إذا ضروري جدا أن نظهر هذا المبدأ، حتى في لو تلاحظت مؤمن آل فرعون في حواره في سورة غافر ستجده واضح في قضية الشفقة وأبرز، حتى عندما ذهب
آل
ياسين قال يا ليت قومي يعلمون، يا ليت يدرون، في سورة ياسين قال يا ليت قومي يعلمون. إذا نحتاج أن نظهر هذه الشفقة وهذه الرحمة لمن نحاورهم في حواراتنا.
نعم، أنا فقط لما تكرر يا أبتي هذه المرة الرابعة وسنواصل معه، هذا في فائدة كذلك عظيمة. هو أمام رجل الآن مشرك بالله، يعني والده، ورغم ذلك خاطبه بألين عبارة، فكيف يعني هذه رسالة لكل أب وكل ابنة، فكيف بوالدك والدتك الموحدين المسلمين؟ هذا يخاطب في مشرك وجالس يقول له يا أبتي أنت ما بالك بأبوك المسلم مهما بلغ، وهو الآن يكلمه في أمر شرعي، ما بالك أن ترفع وتشمخ بأنفك في أمر دنيوي.
سنت وقفة جميلة. إذا قال يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب ممن؟
من الرحمن.
من الرحمن، وهذه أناصر أنا أعتقد وكنت أقولها وما زلت أقولها أنها من أعظم آيات الوعيد في القرآن، وأيضا من أعظم آيات الرجاء في القرآن، هي تجمع أن تكون آيات الرجاء وآيات الرحمة وآيات العذاب. فمن أعظم آيات العذاب أن يمسك عذاب من الرحمن، الرحمن اللي رحمته وسعت كل شيء، أنت ما دخلت في هذه الرحمة إذا أنت لغير مستحق. وإذا من طرد من رحمة الله والله لا يستحق أن تشمله رحمة الله. وكذلك هنا فيها أعظم الرجاء في الرحمن، رحمته وسعت كل شيء،
الله أكبر،
وسعت كل شيء، فأنت ستبخل وستحجم عن هذه الرحمة كباب الواسع جدا، وهناك خيرات أمامه، والرجل جائع ومحتاج إلى شربة ماء، والماء أمامه، نقول له تعال ادخل هذا الباب، نقول لا، نقول هذا سفيه، هذا جاهل، فرحمة الله وسعت كل شيء
وأنت شيء،
فأنت شيء، فادخل وادلف إلى رحمة الله وانطرح بين يدي الله، ستجد الأنس والقرب بيد الله جل وعلا. إذن يا أبتي استعطاف رائع، إني أخاف أن يمسك
عذاب من الرحمن فتكون للشيطان شف أراد التبليغ ولي. شف الرحمن سيشملك عذابه والشيطان ستكون وليا له. هل ترضى بذلك يا أبتي؟ ترضى بذلك؟
أكيد لا.
أكيد لا. أكيد آزر سيقول لا، لأنه كلام مقنع، مقنع وحرك فيه. إذن عبر بالخوف وهو أدب مع الله جل وعلا هنا، وأيضا وقفة جميلة في عدم التألي على الناس. لا تتألى على الله،
على الله.
لا تتألى على الله في أن تدخل الناس الجنة وتخرجهم من أن تدخلهم الجنة أن تدخلهم النار وتخرجهم من الجنة. إياك إياك أن تتألى على الله، حتى لو رأيت أفجر عبد الله، أفجر عباد الله جل وعلا.
قل أخشى عليك.
هنا قال إني أخاف، وهو كافر. قال إني أخاف لأني ما أقدر أجزم يا أبتي، أنا ما أملك، أنا لا أتألى على الله لكني أخاف. وهذا أدب مع الله دائما مع عباد الله الذين آمنوا، مدامهم أحياء حتى الكفار لا نجزم بدخولهم النار، لا نجزم بدخولهم مدامهم أحياء، لكنه إن مات على الكفر
فهذا بلا شك
انتهى، انتهى الموضوع. الله عز وجل حرم أن يدخل الجنة أهل الكفر، انتهى الحوار. كل هذا الآن الحوار من جهة واحدة ولا لا؟
نعم، كلام إبراهيم عليه السلام.
طيب وش قال لأبوه؟ وش رد الحوار الآن؟ المحاور الآخر ما رده؟ هل رأيت أعطف من هذا الأسلوب؟
يا أبتي،
هل رأيت أعقل من هذا الأسلوب؟ هل رأيت أشد إقناعا من هذا الأسلوب؟ لا والله، أسلوب جمع القناعة، جمع الرحمة، جمع
خاطب كل شيء، العاطفة، العقل، و
وبأسلوب الراقي. كل هذا كان حقه
الاستجابة،
الاستجابة. وإن لم يكن الاستجابة، حقه التقدير والتعظيم والشكر والامتنان. ماذا كان رد والده؟ قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا.
شوف الفرق بين الخطابين.
وانت أشرت قبل قليل إلى درس جميل لأبنائنا وبناتنا مع والديهم. أبانا وأمهاتنا الحمد لله أهل الإسلام وهل طاعة وهل خير، وإن كان فيهم بعض في بعضهم شيء من قصور، وفي علاقتهم مع الله شيء من الضعف، لكن يبقى أنه أهل إسلام وأهل خير. هل سيكون رد والدك أشد من رد هذا الكافر لإبراهيم؟ لا يكون. قال يا إبراهيم، مع أن الولد كل شوي يقول يا أبتي يا أبتي. طيب قل يا بني.
صح
يا ولدي. يا بني طيب يا ولدي. هو الأب الابن أنا متلطف معك. مع ذلك ما كان، كان فيه شدة وغلظة. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟
ما معنى أراغب؟
أي غير مستجيب لها، ليس لك رغبة فيها، تراها تتنقص منها، تحتقرها، أراغب ليس لك رغبة فيها. قال راغب أنت عن لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. وأنا أقول هنا رسالة لكل أب، خاصة الأباء ولا الأمهات قلوبهم قريبة وعطوفة. دائما الأباء عندما يخاصم ابنه ويحصل شيء بينهم من الخصومة والشدة وش يقول؟
أعطيه في الجبهة،
يرمي عليه شيء من أكرمك الله الأحذية أو شيء جنبه أو من التحف أو أي شيء جاء. قال لأرجمنك، ثم يقول اخرج من البيت، لا اشوفك بيت، اطلع، لا بارك الله فيك ولا ولا. يقول ايها الاب المبارك،
قدوتك ليس آزر.
قدوتك آزر.
نعم.
بهذا الاسلوب، لانه هو اول من رجم ابنه، هدده بالرجم، وهو الذي قال اخرج من البيت واهجرني مليا، لا اشوف وجهك. فهل ترضى ان تكون كذلك، ان يكون قدوتك آزر؟ حاشا.
نعم. انا بدالي هنا يعني ممكن هذا اول مره يظهر لي رغم قراءه الايات ضعف حجة آزر. راغب أنت عن آلهتي، لم يقل إلهي، بما أنهم آلهة كثيرة هذا دلالة على بطلان عقلي. كيف إله؟ لو إله قال لك روح يمين وإله شمال أين تذهب؟
سنت.
فلم يقل.
وأيضا نسب الآلهة إليه، والذي ينسبها إلى ابنه آلهتنا، ليش ما نسبها إلى قومها أيضا؟ ها؟ ما دام مقتنع أنها إله، ليش نسبتها إلى نفسك فقط؟
نعم.
آلهتي أنا، ليش ما قلت آلهتي قومك؟
ويكفي أنه ذكرها بصفة الجمع، واحد يقول لك يمين واحد شمال، فوين تذهب؟
طيب ماذا تتوقع من هذا الرد الشرس القاسي من هذا الابن الأب الجافي مع الابن اللين العطوف؟ ماذا سيكون رد الابن؟ كان يقول يا أبتي يا أبتي، ثم يجي أبوه يقول أطلع وأرجمك واهجرني مليا. كان المنطقي، المنطقي أن يسب والده، أن يشتمه، أنا أصلا أنت كافر، أنت فاجر، أنت لا تطيع الله. لا لا لا، قال له سلام.
الله
قال سلام
وبصيغة المصدر.
يا الله، تلطف
بالمصدر،
بالمصدر.
سلام.
سلام، كل السلام لك يا أبتي. تخيل، قال سلام عليك، مو بسلام بس، لا، سأستغفر لك ربي.
الله.
إنه كان بي حفيا، الله كان يحتفي بي، فالله لن يضيعني.
شوف الله حفيبي، أنا صديق، أنا نبي، أنا أواب، أنا منيب، الله يحتفي بي. كل هذا استعطاف لهذا الوالد. ثم قال سلام عليك. إذا نحتاج في كل من يحاورنا ويرد علينا بالسوء والتنقيص والسب والشتم أن نبادله بالحسنى بالسلام. وذلك الله عز وجل جعل من صفات أهل الإيمان في آخر سورة الفرقان: وإذا خطبهم الجاهلون
قالوا سلام،
قالوا سلام. من جملة هنا درس عملي، قال سلام عليك، لكن زاده أيضا سأستغفر لك ربي.
الله أكبر. وهذا فيه فائدة ودرس، أنه الإنسان يعامل المسيء، عامل المسيء بأخلاقك لا بأخلاقه.
حسنت.
هو أساء الآن والد إبراهيم، لكن أنا ما أعاملك. مر عيسى عليه السلام مع بعض الحواريين كانوا معه وسبه أحد الناس، فعيسى عليه السلام رد بكلام جميل، فقال الحواريون يعني رفقته الذين معه بمثل ما يشبه الصحابة عند نبينا صلى الله عليه وسلم، قالوا هم سبوك، لماذا رددت بالقول الجميل؟ قال كل يفرغ مما عنده. أنا عندي الكلام الطيب لازم أرد الطيب، هو ما عنده غير السوء رد بسوء. قال
والمثل عندنا: كل إناء بما فيه ينضح. كل إنسان بأخلاقه. وذلك هنا قاعدة جميلة ذكر بعض المشايخ أيضا: عامل الناس كما تحب أن يعاملك الله.
الله أكبر،
هذه وقفة جميلة.
نعم صحيح.
إذا رأيت أحد وقف أمامك في موقف ذل وحاجة ومسكنة وكربة، فرجت كربته، تذكر من فرج كربته فرج الله.
اغفروا يغفر الله لكم، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.
حديث كثيرة:
فمن عفا وأصلح فأجره على الله.
إذا وذلك الرجل الذي كان يعفو عن الناس ويسقط عنهم، كما جاء في الحديث الصحيح، كان يسقط من بني إسرائيل، كان تاجرا يتداين الناس منه ويسقط عنه، قال نحن الله عز وجل نحن أولى بالعفو منه. إذا قال سلام، هذا الأسلوب الراقي وهذا أسلوب الرد المقنع. ثم قال: وأعتزلكم. ما دامك ما تبغاني أجلس عندك يا أبي، ولا تريدني أجلس عندك يا أبتي، فأنا سأذهب بناء على رغبتك، ولا والله ما ودي أفارقك، ما ودي أفارقك. قال: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي. أنا ما زلت سأدعو ربي، والله سأدعو لكم في أمامكم وفي ظاهر الغيب وفي كل مكان، وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا.
شقيا أي؟
شقيا أي عدم مستجاب، لا أستجاب الدعوة، شقاء. ثم قال: فلما اعتزلهم، الله عز وجل ذكر حاله. شوف انتهى الحوار وانتهت القصة.
نعم. لكن هنا قبل أن يعتزلهم، لما قال وأعتزلكم، فيه كذلك معنى أنه بعد أن بينت الحجة، حاورت، خاطبت العقل، خاطبت العاطفة، خاطبت الوجدان، هذا الذي عليك، لكن كذلك لا تبقى مع أهل الكفر ومع الذين يخوضون في آياتنا. سلام. أعرض عنهم الآن. سلام. أنت أديت الواجب.
ولذلك قال إبراهيم عليه السلام في آية أخرى: إني ذاهب إلى ربي سيهدين.
هذه ما أعظمها،
إني ذاهب إلى ربي سيهدين. أنتم خلاص،
وعجلت إليك ربي.
موسى عليه السلام. نعم. أيضا قال هنا في قوله شقيا: عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، هي رسالة مبطنة ومؤدبة من إبراهيم عليه السلام، بأن الذي لا يستجيب إلى دعوة الله جل وعلا دعا بها فهو ماذا؟
شقي.
شقي، فهو شقي. عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، فلا تكن شقيا يا أبتي. هذه رسالة مبطنة ومؤدبة وذكية من إبراهيم عليه السلام. طيب، لما اعتزلهم بعد هذا الحوار وهذا الرد القاسي وهذا الرد اللطيف الذي ختم به إبراهيم عليه السلام، قال: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله عوضه الله بنعمتين في الدنيا والآخرة. في الدنيا قال: وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا.
الله أكبر.
وفي الآخرة: وهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. إذن الله عز وجل لن يضيعك. وهذا درس لنا أن الثمرة في الدعوة إلى الله قد لا تراها أمامك. تدعو الناس يأتي النبي وليس معه أحد.
قد تكون الثمرة بعد موتك.
بعد موتك الله عز وجل جعل، وقد تكون في حياته. الله عز وجل جعل الثمرة في حياته بأن وهبه الذرية الصالحة، وجعلها أيضا في الآخرة بأنه شمله برحمته جل في علاه. فأنت لا تيأس من دعوة الناس، كلما دعوت أن تجعل القصد لله. يا أيها الرسول بلغ. إن عليك إلا البلاغ.
ورسلا قد قصصناهم، ورسلا لم نقصصهم عليك، في أنبياء لا تعرف أسماؤهم لكن الله يعلم أعمالهم وسيكافئهم،
كما جاء في الحديث عدد الأنبياء 124,000 نبي.
نعم.
لم يحكي الله لنا كل أخبارهم. صحيح. لم يحكي الله جل وعلا لنا كل أخبارهم. إذن تعامل في أثناء حواراتك مع الناس مع الله، فالله سيجازيك، والله سيكرمك، والله سيعطيك، والله سيرضيك، والله عطاؤه لا يحد، والله عطاؤه لا يحد. إذن كلما دعونا عباد الله دعونا ننطرح بين يدي الله ويكون مقصدنا. وهذه رسالة يعني حتى الله عز وجل قالها في الأسرى في سورة الأنفال عندما قال الله حكى لهم في سورة الأسرى قال إن يعلم الله في قلوبكم خيرا
يؤتكم
خيرا مما أخذ منكم.
الله أكبر.
هذا في الدنيا يعوضك الله في الدنيا وفي الآخرة ويغفر لكم والله غفور رحيم.
الله.
إذا أنت تتعامل مع كريم وهذه رسالة لي ولك يا ناصر والإخوة المشاهدين ومشاهدات الدعاة وغير الدعاة حتى أنت الأم في بيتها الأب في بيتها الابن والبنت كل واحد منا عندما تحاول أحد اجعل حوارك مقصده الله جل وعلا ورضا الله وأن تتحمل كل ما يأتيك من تبعات كما قال الله
لله.
عز وجل
لله لأنه هذا الذي يهون إذا دعوت
سيأتيك شيء من الأذى. الله عز وجل قال واصبر قال الله عز وجل وأمر أهلك بالصلاة وإيش
واصطبر
ما قال واصطبر الاصطبار أعظم من الصبر واصطبر عليها
في زيادة مجاهدة
أن تحتاج إلى هذا الصبر. الله عز وجل قال في سورة العصر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. ما معنى التواصي بالحق؟ تحاوروا تناصحوا صار بينهم شيء من التذكير فيما بينهم يحتاجون بعده إيش
يتواصوا بالصبر
وهنا يبين
نعم يبين ضرورة أنه من عوامل ثبات الرفقة الصالحة التي توصيك بالحق وتدعوك للصبر عليها. تفضل.
أنا هنا كم بقي من الوقت شيخ؟
أظن دقيقة أو أقل.
أي. طيب إن عندنا حوار آخر كنت أريد أن أدخل إليه هذا حوار الآن الابن مع أبيه.
نعم.
إبراهيم عليه السلام مع أبيه آزر. طيب هناك حوار بالعكس حوار الأب العطوف مع ابنه الكافر. وهو نوح عليه السلام في سورة هود كما قال الله عز وجل في وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي غفور رحيم إن ربي لغفور رحيم قال بعدها الله عز وجل وهي تجري بهم وانظر إلى هذا المشهد العظيم وانظر إلى هذا الحوار. أدعو حقيقة الإخوة والأخوات في سورة هود أن يتأملوه تأمل جميل ورائع. قال وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه نوح ينادي ابنه بين هذه الأمواج الشديدة ونوح عليه السلام على السفينة يا وكان في معزل ابنه كان معتزل قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين يا ولدي تعال كما الآن كثير من الآباء يا بني يفعل الطاعات ابنه صاد أو العكس أيضا. إذا بعد هذا النداء قال الابن ماذا شوف رد الابن قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. ابن جاهل هذا الأبناء دائما يعيشون التحدي دائما الأبناء في طيشهم عندما ينصح الأب دائما يكون فيه رشد
يقولوا أنا عارف أنا فاهم
اللي يصلح لي يا إبن مو أنت اللي تعلمني.
بعد ما تأتي المصيبة يجد
كلام والده هو الصح نصيحته كانت هي حقيقة. هذا الابن الآن قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء فقال الأب ناصحا لابنه ومشفقا عليه قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم.
وهذه فيها رسالة لا عاصم اليوم من أمر الله رغم أن الوالد نبي ورغم كذلك في الرسالة الأخرى إبراهيم نبي لكن أنه لن ينجيك نسبك ولا قبيلتك ولا بلدك ولا لون بشرتك لا ينجيك إلا الله
ولا نبي ولا النبي حتى ما قال تعال أنا بنجيك
صحيح
نسب النجاة هنا لله جل وعلا نسب النجاة
يا فاطمة اتقي فإني لا أغني عنك من الله شيئا.
أحسن إذن ثم قال وحال بينهما الموج انتهى الحوار وكان من المغرقين. وهذه رسالة للآباء والأمهات أن نصبر على أبنائنا أن نحاورهم أن نتلطف معهم كذلك الأبناء والبنات أن نتلطف مع آبائنا وأمهاتنا أن نحسن إليهم لأن من الإحسان الرفق والمنطق الحسن.
الله يسعدك والله مر الوقت سريعا وأسعدتنا ونثرت بين أيدينا الدرر
جزاك الله خير
ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا بك آمين. مرات قادمة آمين. هنا آمين. وفي جنته ودار كرامته نحن مشاهدين الكرام شكرا جزيلا الله يحفظك. الشكر كذلك موصول لكم أنتم مشاهدين الكرام بعد شكر الله عز وجل. كان معنا صاحب الفضيلة الشيخ يوسف بن محمد المهوس إمام وخطيب جامع عثمان بن عفان نثر بين أيدينا من الدرر ما نسأل الله أن تكون مثل ما قال لبيد رزقت مرابيع النجوم وصابها وطأ الرواعد جودها فرهامها من كل سارية وغاد مجن وعشية متجاوب إرزامها فعلى فروع الأيهقان وأطفلت بالجهلتين ضباؤها ونعامها قد هيئت جاءت لك المراقي فارتقي، ونثر لك الدر فانتقي، فبهداهم اقتدي. أطيب المنى ومساؤكم نصر وخير وعز للإسلام وأهله. صلى الله عز وجل أن يجمعنا بكم في جنته ودار كرامته ومستقر رحمته مع النبيين والصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
نسمات على النسمات أرواح تميل، يعطر نبضها الأعبق الجميل، وعطر الحب في كل الزوايا، بإيمان ومعتقد يسير، وقد غرست عروق الدين حتى تشهدت الأذاخر والنخيل. على النسمات أرواح تميل، يعطر نبضها الأعبق الجميل، نعيم الروح إيمان وغيم، على أرواحنا كان الهطول.